بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
المطالعة للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 29. 6. من جذور الوحدة بين أبناء الخليج، هيأ الله لمنطقة الخليج العربي أن تطلع بدور كبير في التواصل بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، حيث امتدت ذراع المحيط الهندي لتدنو من البحر الأبيض المتوسط، ولكنها قصرت دون الوصول إليه ليحول بينها وبينه من اليابسة ما يزيد على 1000 كيلومتر. فتهيأ لأبناء شرق الجزيرة العربية وشمالها أن يقوموا بالوساطة التجارية بين العالمين، عالم المحيط الهندي وما وراءه من أراض دافئة، وعالم البحر الأبيض المتوسط وما وراءه من أرض معتدلة وباردة، بين أقاليم مختلفة في حاصلاتها ومنتجاتها. وهكذا أثر الخليج بموقعه وامتداده في سكان المنطقة حتى بلاد الشام، فجعل منهم تجارا متفتحين ومتصلين بغيرهم في العالم الخارجي، في الوقت الذي كان فيه الأوروبيون يطلقون على المحيط الملاصق لأرضهم بحر الظلمات. ولم يبق العرب في مكانهم حتى تأتيهم التجارة من هنا وهناك، بل اتخذوا البحر مطيتهم، وشهد الخليج نشاطهم منذ عصور قديمة ترجع إلى ما قبل الميلاد، وكونوا علاقات مباشرة مع الصين والملايو وأندونيسيا، كما كونوا علاقات أقوى وأعمق في منطقة شرق أفريقيا. لقد نقلوا الحرير والذهب والتوابل من الصين والهند وجنوب شرق آسيا، كما نقلوا التوابل وريش النعام والأخشاب من إفريقيا. وبلغت حركة الهجرة إلى شرق أفريقيا ذروتها من القرن السادس إلى القرن التاسع الميلادي. رحل العرب إلى هذه البقاع ليقدموا إلى سكانها ما يحتاجون إليه من ثمرات البلاد الأخرى ومنتجاتها، صفحة 30. وكانوا صحبة متكاملة من بلاد الخليج جميعها، التقوا في سبيل الكفاح قلوبا وأرواحا، وجابوا شواطئ آسيا وأفريقيا، وصحبوا معهم مبادئهم وقيمهم وأصالتهم، فكانوا رسائل خير وحب وسلام. واستقر بعضهم هنالك وأسسوا مراكز تجارية، وساعدوا على نشر الثقافة الإسلامية، وتعمقت في نفوسهم جذور أواصر راسخة ما كان للأيام أن تنال منها. كان هذا الموقع المتميز لمنطقة الخليج العربي ملتقى أنظار الدول الاستعمارية، لكونه شريانا للمواصلات البحرية والبرية تجتازه التجارة بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط. لهذا تتابعت الدول الطامعة في السيطرة عليه منذ كتائب الإسكندر حاملة الرماح والسيوف، وحتى كتائب الدول الأوروبية برتغالية وهولندية وفرنسية وإنجليزية على اختلاف الأهواء والغايات، حاملة قذائف النار والدمار. وبعد تدفق النفط في الخليج وعلى شواطئه، وقفت الدول الكبرى من الشرق والغرب متربصة تتحين الفرصة لتنقض، ولكن وعي الشعب العربي وإصراره على الدفاع عن أرضه وصيانة حرمته لن يمكنهم من ذلك، وخصوصا بعد بوادر الوحدة وتأكيد التواصل بين أبناء المنطقة. لقد كنا حماة الخليج في وجه الغزاة قديما، وسنظل حماة الخليج بعون الله تعالى في وجه غزاة العصر. الأسئلة: السؤال الأول، هيأ موقع الخليج العربي لأبناء شرق الجزيرة وشمالها نشاطا ملحوظا، ففيما كان هذا النشاط؟ وكيف أثر الخليج بموقعه في سكان المنطقة وحتى بلاد الشام؟ السؤال الثاني، امتد نشاط العرب التجاري قديما إلى بقاع متباعدة وبعيدة عن أرضهم، أشرح هذه العبارة. السؤال الثالث، قام العرب أثناء رحلتهم التجارية بمهام أخرى غير التجارة. ما هذه المهام؟ السؤال الرابع: أصبح الخليج العربي اليوم ملتقى أقطار العالم، فما سبب ذلك؟ صفحة 31. السؤال الخامس: لما كان الخليج العربي مستهدفا من الحملات الأوروبية؟ السؤال السادس: لقد استطاعت الحملات الأوروبية المتتابعة النيل من شعوب المنطقة. أوضح ما أقول. السؤال السابع: تتشابه الظروف الطبيعية والبشرية منذ القدم في منطقة الخليج العربي، فما أبرز الملامح والسمات المشتركة بين بلدانه؟ السؤال الثامن: يمكن أن تعد منطقة الخليج العربي وطنا واحدا ومجموعة من الأوطان المستقلة في الوقت نفسه؟ ما مدى صحة هذه العبارة؟ السؤال التاسع: ما النتائج الإيجابية لاتجاه دول الخليج نحو التكامل الشامل؟ تدريبات: 1- ما الفرق بين الفعل تطلع الوارد في بداية الموضوع والفعل تطلع؟ أضع كلا منهما في جملة من إنشائي. 2- أوضح جمال التصوير في العبارتين التاليتين: الأولى: امتدت ذراع المحيط الهندي. الثانية: كان الموقع المتميز لمنطقة الخليج العربي شريانا للمواصلات. 3- تحذف ياء المنقوص إذا كان نكرة في حالتي الرفع والجر، كقوله: ما وراءه من أراض دافئة. أذكر مثالين من إنشائي لكلتا الحالتين. 4- آتي بمفرد كلمة أواصر وأجمع كلمة ذروة ثم أضعهما في جملتين من إنشائي. 5- منتجات بالتاء المفتوحة وغزات بالتاء المربوطة، ألاحظ آخر الكلمتين مفرقا بينهما ثم آتي بكلمتين مشابهتين لكل منهما. 6- لم يبق العرب في مكانهم حتى تأتيهم التجارة من هنا وهناك، بل اتخذوا البحر مطيتهم. ألف: ما أصل الفعل يبقى قبل دخول لم، وماذا يسمى هذا العمل؟ باء: لم يبق العرب في مكانهم حتى تأتيهم التجارة، أجعل كلمة العرب مبتدأ وأغير ما يلزم. جيم: أذكر 3 أسماء في حالات الإعراب الثلاث وأعربها. صفحة 32. دال: هنا وهناك، ما الفرق بين اسم الإشارة في هاتين الصورتين؟ هاء: أوضح الصورة البيانية في قوله: بل اتخذوا البحر مطيتهم. 7- أضع همزة القطع على ما يناسبها مما يلي: امتدت، أبناء، أقاليم، اتخذوا، إلى، أقوى. 8- أكتب العبارة التالية مرتين بخط الرقعة: سنظل حماة الخليج بعون الله في وجه الغزاة. 9- أضبط الفكرة الخامسة بالشكل. 10- يقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. أكتب في ضوء هذا البيت والموضوع الذي درسته موضوعا إنشائيا أبين فيه قيمة الوحدة وضرر التفرق والتشتت. صفحة 33. 7- مبادئ ومثل للنابغة الجعدي. 1- خليلي عوجا ساعة وتهجرا، ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا. 2- ولا تجزعا إن الحياة قصيرة، فخفا لروعات الحوادث أوقرا. 3- وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه، فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا. 4- ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى وأدبرا. 5- تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. 6- أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا. 7- وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثم تغورا. 8- أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أحذرا. 9- ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. 10-
ولا خير في جهل إذا لم يكن له، حليم إذا ما أورد الأمر أصبرا. 11. ففي الحلم خير في أمور كثيرة، وفي الجهل أحيانا إذا ما تعذر. قوله في البيت الأول: عوجا بمعنى ميلا، وتهجرا أي سيرا في الهاجرة وهي منتصف النهار. وقوله في البيت الثاني: لروعات الحوادث أو قرى، أو لوحدها أقرى لوحدها. قرى هنا من الوقار، وهو الحلم والرزانة. في البيت السادس: المجرة نجوم مجتمعة في السماء تصدر عنها هالة ضوئية. وفي البيت التاسع قوله: البوادر جمع بادرة، وهي ما يحدث من الرجل عند غضبه. صفحة 34. الأسئلة: السؤال الأول: الشاعر يدعو إلى عدم الجزع على حوادث الدنيا ومصابها، فبما علل ذلك؟ وأذكر تعليلي أنا. السؤال الثاني: الحياة لا تخلو من المصائب والأحزان، فكيف نواجه هذه الأشياء؟ السؤال الثالث: هل ينفع اللوم على ما فات ولماذا؟ السؤال الرابع: ما المقصود بالهدى في البيت السادس؟ وعلى ما يدل قول الشاعر: أتيت رسول الله؟ السؤال الخامس: يقول الشاعر إنه يجاهد وهو لا يدري، أصفع سهيل أم غاب؟ فعلى ما يدل ذلك؟ السؤال السادس: ما معنى قول الشاعر أقيم على التقوى، وما المراد بالتقوى؟ السؤال السابع: متى لا يكون في الحلم خير، ومتى يكون في الجهل خير؟ السؤال الثامن: ما المقصود بالجهل الذي ذكره الشاعر؟ السؤال التاسع: يذكر الشاعر في هذه القصيدة مجموعة من القيم الإسلامية، أذكر أربعا منها. السؤال العاشر: يظهر في القصيدة تأثر الشاعر بألفاظ الإسلام ومعانيه، أذكر أمثلة لذلك. تدريبات: 1. الفعل ذرى فعل متعد، فأين مفعوله في البيت الأول؟ 2. أين خبر أن الواردة في البيت الرابع وما نوعه؟ 3. ما الغرض من الاستفهام في البيت الرابع؟ أهو التوبيخ أم التقرير أم التعجب؟ 4. أكتب البيت التالي مرتين بخط النسخ: تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. صفحة 35. 5. في البيت السادس تشبيه رائع، أحدد أركانه وأبين رأيي فيه. 6. أوضح الصورة البلاغية في البيت التاسع. 7. في البيت العاشر والحادي عشر طباق، أحدد موضعه في كل منهما ثم أوضح معنى الكلمات التي حدث فيها الطباق. 8. في الشطر الثاني من البيت الأخير إيجاز بالحذف، أوضحه ثم أبين على ما يعود الضمير المستتر في قوله تعذر. 9. أستخرج من 5 الأبيات الأولى ما يلي: ألف 3 أفعال مضارعة مختلفة الإعراب وأعربها، ب أسلوب شرط وأحدد أركانه، جيم نائب فاعل وأعربه، دال جمع مؤنث سالم ثم أضعه منصوبا في جملة من إنشائي، ها 5 من المعارف و3 من المبنيات. 10. أختار واحدة من القيم التي ورد ذكرها في القصيدة وأكتب عنها موضوعا إنشائيا. صفحة 36. 8. صفحة مشرقة من تاريخنا العلمي: تاريخ العرب في العلوم مشرق الصفحات، والضاء المعالم دفع كثيرا من مؤرخي الأجانب إلى الإعجاب به والإشادة بمكانته، الإشادة أي المدح، لم يمنعهم من تقديره اختلاف عنصر أو تباين مذهب أو تقادم جيل، فانبروا لإعلانه بالقول حينا وبالكتابة حينا آخر. وحسبك أي يكفيك أن تقرأ لجوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب فترى ما يبهرك أي يدهشك، ويملأ نفسك إعجابا وإكبارا لأولئك السباقين الذين نشروا في الخافقين ضياء العلم، فأحالوا ظلام الجهل نورا ساطعا وطاردوه حتى استسلم مدحورا، مدحورا أي مهزوما. وإن المنصف ليملكه الإعجاب والعجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، فإنها همة لم يسبقوا إليها، ولقد كان ديدنهم أي عادتهم إذا ملكوا بلدا أن يبدأوا بإنشاء مسجد وإقامة مدرسة، فإن كان البلد كبيرا أسسوا فيه عدة مدارس ومنها المدارس 20 التي روى أحد المؤرخين أنه شاهدها في الإسكندرية، هذا غير ما ينشئونه في المدن الكبيرة كالقاهرة وبغداد وقرطبة من جامعات تحوي معامل ومختبرات ومراصد ومكتبات حافلة، حافلة أي عامرة بالكتب، بلغت في البلاد الإسبانية 70 مكتبة عامة، منها مكتبة الخليفة الحاكم الثاني وبها 600,000 كتاب، فهارسها 44 مجلدا. على أن المكتبات والمعامل والآلات ليست إلا وسائل للدرس والبحث، فقيمتها إنما هي في الإفادة منها، إذ قد يطلع المرء على علوم الآخرين ويبقى بعد اطلاعه عاجزا عن التفكير المبتكر والبحث المبتدع، ويظل تلميذا لا يرقى إلى درجة الأستاذ. ولم يكن العرب من هذا النوع، فقد استعانوا أول الأمر بعلم من سبقوهم، ثم اعتمدوا على أنفسهم وواصلوا الدرس ولجأوا إلى الفحص، وأدركوا أن الاقتصار على الكتب لا يحقق الغرض الأسمى، وأن التجربة خير الطرق للوصول إلى الغاية، فبادروا صفحة 37 إليها، ولم يسلكوا مسلك علماء أوروبا في العصور المظلمة التي تسمى العصور الوسطى، حين قضوا 1000 سنة من القرن الخامس إلى 15 الميلادي قبل أن يكتشفوا هذه الخطة الجديدة. الفقرة هذه التي سأقرأها الآن المطلوب فيها إضافة علامات التنقيط. وليس صحيحا ما يعزى إلى بيكون من أنه أول من عرف قيمة التجربة، ويعزى بمعنى ينسب، وبيكون هذا عالم إنجليزي عاش من 1214 إلى 1292 ميلادية، يعني عاش في القرن 13 الميلادي، ولجأ إليها وأنزلها منزلة الأستاذ، فالعرب وحدهم سبقوه، كما تشهد بذلك آراء كثير من علماء الغرب الذين قال كبير منهم إن العرب ارتقوا بعلومهم من طور النظر المحض إلى طور التجربة العلمية التي هي أرفع الدرجات العلمية والتي كان يجهلها القدماء. وقال آخر إن أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد عند نشأتها هو الروح العلمية الصحيحة التي تسود أعمالها، وإن استخراج المجهول من المعلوم والتدقيق في مشاهدة التجارب تدقيقا مؤديا إلى استنباط العلل من المعلولات وعدم التسليم إلا بما تؤيده التجربة، كل أولئك مبادئ قال بها علماء العرب وأخذوا بها أنفسهم منذ القرن 3 الهجري، وجعلوها منهجهم الملتزم، وعنهم أخذه علماء القرون الحديثة بعد زمن طويل. فلم يكن عجيبا أن ينجز العرب في 3 قرون أو 4 ما يزيد على ما أنجزه سابقوهم في عصور أكثر وأطول، وأن تعتمد أوروبا في عصور نهضتها ويقظتها على التراث العربي النفيس، ولم يستغني التعليم في جامعاتها عما نقلته إلى لغاتها من مؤلفات العرب إلا في الزمن الحاضر. فليس في طاقة منصف أن ينكر هذه الحقيقة أو ينسى فضل العرب على العلم قديما وحديثا. وهل ننكر أو ننسى فضل كتبهم المهمة في الفيزياء، وإن ضاع أكثرها ولم يبق من الضائع إلا أسماؤه؟ وماذا نقول عن معارف العرب في الميكانيكا العملية وآثارهم تدل على مهارتهم؟ فهذه الآلات التي تركوها ووصفهم لها أوضح دليل على براعتهم فيها، وهم الذين طبقوا الرقاصة على الساعة فيما يقال، وهم فيما نرجح أصحاب الساعة الدقاقة التي أرسلها الخليفة العباسي الرشيد إلى ملك صفحة 38 إلى ملك فرنسا شارلمان، وهي ساعة مائية تدق كل ساعة بسقوط كرات نحاسية على قرص معدني، والذي لا ريب فيه أن العرب عرفوا الساعات ذات الأثقال التي تختلف كثيرا عن الساعات المائية، ودليلنا ما وصفت به ساعة الجامع الأموي الشهيرة في كتب كثير من المؤرخين. وإن المعارف التي انتقلت من اليونان إلى العرب في الكيمياء ضعيفة، فلم يكن لليونان علم بما كشف عنه العرب من المركبات المهمة كالغول وزيت الزاج وماء الفضة وماء الذهب وما إلى ذلك، كما أن العرب ابتكروا أهم أسس الكيمياء كالتقطير، ولولا تجاربهم وكشفهم ما استطاع لافوازيه أن يصل إلى ما وصل إليه. الغول اللي هو الكحول، وزيت الزاج هو المسمى حمض الكبريت، وماء الفضة اللي هو حامض النتري، وأما لافوازي هو عالم فرنسي عاش من عام 1743 إلى 1794، أي أنه عاش في القرن الثامن عشر الميلادي، انتهى. وأقدم علماء العرب في الكيمياء وأكبرهم شهرة جابر بن حيان، وقد عاش في أواخر القرن الثاني الهجري، وألف كتبا كثيرة فيها، ونقل عدد كبير منها إلى اللغة اللاتينية، كما نقل بعضها إلى الفرنسية، فدل هذا على بقاء نفوذه العلمي مدة طويلة في أوروبا. وتتألف من كتب جابر مراجع علمية واسعة تحوي خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره، وتشتمل على وصف كثير من المركبات الكيميائية التي لم تذكر قبله. وبين مخترعات العرب ما لا يجوز الاكتفاء بذكر اسمه كالبارود، فقد عرفوا تركيب النار اليونانية المؤلفة من الكبريت وبعض المواد الملتهبة فأحسنوا استخدامها، وتفننوا في مقاتلة الأعداء بها، حتى لقد ألقوا الرعب في قلوب الصليبيين بهذه النار. ولقد نسب اختراع البارود إلى باحث أوروبي زمنا طويلا، ولكن البحث الدقيق كشف عن أن العرب هم الذين اخترعوا بارود المدافع السهل الانفجار الدافع للقذائف، صفحة 39. وشيء آخر يسجله التاريخ للعرب بالإكبار والتقدير، فقد كان الأوروبيون يكتبون على الرقوق، الرقوق هي الجلود الرقيقة، في القرون الوسطى، وكان غلاء ثمنها مانعا من نشر المخطوطات وكثرتها، ولجأ الرهبان إلى محو ما عليها من أقوال كبار المؤلفين من الرومان واليونان ليستبدلوا بها مواعظهم الدينية، فاخترع العرب الكاغد وهو الورق المصنوع من القطن، وأحلوه محل الرق. وبهذه المناسبة نقول إن الصينيين كانوا من أقدم الأزمنة أهل صناعة الورق، يتخذونه من شرانق الحرير. الشرانق جمع شرنقة، وهي غشاء واق من خيوط دقيقة تنسجه بعض الحشرات حولها. وعنهم نقلت هذه الصناعة إلى سمرقند في أوائل التاريخ الهجري، فلما فتحها العرب وجدوا فيها مصنعا للورق الحريري، ولكن اختراعا مهما كهذا لم تنتفع به أوروبا لأنها لم تكن تعرف هذا النوع من الحرير، فأقام العرب القطن مقامه، واتخذوا منه ورقا بلغوا فيه شأوا لم يسبقوا إليه، كما دل عليه البحث في مخطوطاتهم القديمة. ومن الثابت أيضا أن العرب اخترعوا من الأسمال ورقا في زمن أقدم من الزمن الذي استخدمته فيه أوروبا بنحو قرن كامل. الأسمال جمع سمل، وهو الخرق البالية. ولما كثرت المكتبات العامة والخاصة في الأندلس احتاج العرب إلى مقادير من الورق، فصنعوه من القنب والكتان بإتقان عظيم. وإذا كان الصينيون هم الذين اخترعوا بيت الإبرة، بيت الإبرة اللي هو البوصلة، فإن العرب هم الذين توسعوا في استخدامه في الملاحة، إذ كانوا من أعظم الملاحين. وبالرغم من أن الأدلة على هذا ما زالت مفتقرة إلى تأييد، مفتقرة أي محتاجة، فالذي لا شك فيه أن الأوروبيين نقلوا هذا الاختراع المهم عن العرب ولم يستخدموه إلا في القرن السابع للهجرة، مع أن الإدريسي الجغرافي العربي تكلم عنه في أواسط القرن السادس الهجري وقال إنه شائع بين قومه العرب، تلك صفحات قليلة من تاريخ العرب المجيد، وإنه لتاريخ يرفع رؤوس أبنائهم فخارا ويدفعهم إلى ضم صحائف جديدة إليه ليبقى المجد متصلا والفضل خالدا. صفحة 40. أسئلة. السؤال الأول: شهد المؤرخون الأجانب بما لحضارتنا من سبق في العلوم، أوضح ذلك بمثال من شهادتهم. السؤال الثاني: يتزامن إنشاء المسجد وإقامة المدرسة معا عندما يفتح المسلمون بلدا جديدا، فما الدلالة الحضارية لهذا التزامن؟ السؤال الثالث: توسع المسلمون السابقون في إنشاء المدارس والمكتبات، أذكر شواهد لذلك. السؤال الرابع: الاقتصار على الكتب في مجال البحث العلمي لا يحقق الغرض الأسمى، أفسر هذا القول وأذكر تعليلا له. السؤال الخامس: كيف استطاع العرب الارتقاء إلى درجة الأستاذية بالنسبة لغيرهم في مجال البحث العلمي؟ السؤال السادس: التزم العرب بمبادئ المنهج العلمي منذ القرن الثالث الهجري، أذكر ثلاثة من تلك المبادئ. السؤال السابع: مهارة العرب في الميكانيكا العملية ظاهرة فيما تركوا من آثار كالساعات، أتكلم عن هذا الجانب. السؤال الثامن: جابر بن حيان علم من أعلام الكيمياء عند العرب وغيرهم، ففي أي قرن عاش؟ أذكر ما أعرفه عن مؤلفاته. السؤال التاسع: من مخترعات العرب البارود، فما طبيعة هذا الاختراع وما أثره في حياتهم؟ السؤال العاشر: تطورت صناعة الورق من الصينيين إلى العرب، فكيف تم ذلك؟ السؤال الحادي عشر: كان العرب أصحاب حضارة وتقدم ونبوغ، ألف على ما يدل ذلك، باء ما واجبنا تجاه تلك الحضارة، جيم هل نبقى أسرى نجتر الماضي؟ أوضح رأيي. صفحة 41 تدريبات. 1- والضاء سباق مدحور مشرق، أبين نوع المشتق فيما سبق ثم أذكر فعله الماضي. 2- أجمع كلمة تجربة مع مراعاة الضبط الصحيح لحرف الراء. 3- أذكر مفرد الخافقين ثم مرادف المفرد وأضعه في جملة من عندي. 4- أحالوا ظلام الجهل نورا ساطعا وطاردوه حتى استسلم مدحورا. أوضح الصورة البيانية في هذه العبارة وأبين أثرها في المعنى. 5- أبحث عن معاني الكلمات الآتية في أحد المعاجم ثم أسجلها في كراستي: الفحص، الرهبان، القنب، النفيس. 6- عالم تجمع على علماء وفراغ، وعالم بفتح اللام تجمع على عالمين وفراغ، فلماذا؟ 7- أكشف في المعجم الوسيط عن الفرق بين طرق وطرائق من حيث معناهما ومفرد كل منهما. 8- أضع علامات الترقيم المناسبة فيما ترك من فراغات في الفقرة الرابعة التي أشرت إليها أثناء قراءة النص. 9- أستخدم الكلمات التالية في جمل من إنشائي حسب معناها في الموضوع: ديدا الخافقين، يعزى الإكبار، شأوا مفتقرة. صفحة 42. 10- أنشئت جامعات تحوي معامل ومختبرات ومراصد ومكتبات. ألف: ما سبب كتابة الهمزة المتوسطة في أنشئت على ياء؟ باء: أضبط كلمتي جامعات ومكتبات. جيم: أوضح موقع الجملة التي جاءت في السطر الأول من رقم 10، وهي كلمة تحوي معامل. دال: ما نوع الجمع في كلمتي مختبرات ومراصد؟ ها: لما امتنع تنوين كلمة معامل؟ 11- أكتب تلخيصا لهذا الموضوع لا يتجاوز صفحة ونصف.
نهاية الوجه الأول.